قبضتي يوم النحر. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا ينزلون بالأبطح، أو كانوا ينزلون الأبطح. وعن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. وعن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، عائشة تقول نزول الأبطح ليس بسنة. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح: قال سمعت سليمان بن يسار، إلى آخر ما قال. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. طواف الإفاضة أو الذي يسمى طواف الزيارة، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، هذا الطواف ركن من أركان الحج. فمن حج البيت فلم يطف طواف الإفاضة فهذا حجه غير صحيح، لا يجبر بدم. هذا الطواف طواف الزيارة، أو يسمى طواف الفرض، أو طواف الإفاضة، هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. وهذا الطواف ركن للمتمتع والقارن والمفرد، للمتمتع والقارن والمفرد. المفرد طواف وسعي، طبعا غير طواف القدوم، هذا طواف اسمه طواف الإفاضة. كذلك المتمتع يطوف ويسعى طواف العمرة وسعي العمرة، ويطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج. وكما مر معنا أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فكذلك طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وسمي طواف الإفاضة لأن الناس يطوفونه بعد الإفاضة من عرفات، وكل دفعة إفاضة، فهم أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة يوم النحر، من منى إلى مكة يوم النحر. وقلنا ترتيب أعمال يوم النحر: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. فمن قدم شيئا على شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. لكن ترتيب السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يذهب فيطوف بالبيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر، وهذه السنة. قال هنا المصنف الإمام النووي رحمه الله، أو المبوب، وهذه التبويبات من الإمام النووي، وأما الأحاديث فهي من جمع الإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع. قال الإمام النووي مبوبا: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. إذن طواف الإفاضة يوم النحر هذا مستحب، لكن لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، واحد قال أنا أرمي الجمرات وأنحر وأحمل، لكن لا أريد أن أطوف اليوم، لا أريد أن أطوف اليوم، تعبت لا أريد أن أطوف، فهل له أن يؤخره إلى اليوم مثلا الثاني من أيام العيد اللي هو أول أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق؟ هل له أن يؤخره؟ الجواب نعم، له أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة، له أن يؤخره إلى آخر يوم من ذي الحجة، ولا يجوز أن يؤخره عن ذي الحجة إلا لعذر كمرض أو مثلا نفاس. بالنسبة للمرأة، امرأة أصابها النفاس ولدا مثلا بعد عرفة ولدا، استمر النفاس معها 30 يوما، لا شك أن شهر ذي الحجة سيخرج، فهل تطوف بعد شهر ذي الحجة؟ الجواب نعم، معذورة. فالنفاس مثلا المرض، واحد بعد عرفة مرض، بات مزدلفة وكذا ثم مرض بعد ذلك، فهذا الذي مرض مكث شهرا في المشفى، هل يجوز أن يطوف بعد شهر ذي الحجة اللي هو طواف الإفاضة؟ نعم يجوز. طيب كيف يجوز وقد كان وهو محرم؟ نقول لا، احنا قلنا اتفقنا اللي بيفعل شيئين من ثلاثة يتحلل، صحيح؟ رمى نحر تحلل، رمى حلق تحلل، فعل شيئين من ثلاثة فهذا يتحلل. قالوا يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فلذلك واحد رمى نحر حلق يجوز يذهب يلبس ملابس العادية ويطوف طواف الإفاضة، يلبس ملابس، ينزع ملابس الإحرام ويطوف طواف الإفاضة بلباس، يتطيب لا بأس، يتطيب ويطوف طواف الإفاضة، يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. فهذا الذي أخر طواف الإفاضة، واحد ما طاف طواف الإفاضة أول يوم النحر ولا ثاني يوم مثلا، أخره لآخر الحجة، نقول له يحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، فيقال عنه هذا التحلل الثاني، التحلل الثاني، فلا يجوز أن يؤخره إلا ما بعد شهر ذي الحجة. لما يا إخواني؟ لأن أشهر الحج تنتهي بشهر ذي الحجة، أول الأبواب اللي تكلمنا فيها أن أشهر الحج 3 أشهر: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، وذو الحجة كاملا، فلا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد ذي الحجة، إلى آخر ذي الحجة فقط. إذن لكن السنة متى يطوف؟ يوم النحر، السنة أن يطوف يوم النحر. لو أن إنسانا أخره عن يوم النحر ماذا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء، يترتب عليه أنه ترك السنة، ولا يترتب عليه دم ولا إعادة لبس الإحرام كما في حديث عند أبي داود، لكن حديث ضعيف لا يصح، أنه يترتب عليه إذا لم يطوف أول يوم أن يلبس الإحرام، أن يلبس الإحرام. فطواف الإفاضة يوم النحر سنة، طواف الإفاضة يوم النحر سنة، لا هو فعل طواف الإفاضة ركن، لكن أن يطوف في يوم النحر سنة ومستحب. وقال بعض العلماء قالوا واتفقوا، هذا ذكر النووي، اتفق العلماء على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. قال فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره لما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند جمهور العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه دم، لكن لا يلزم منه، لا يلزم وجوب دم، إيجاب الدم لابد من دليل مستقل في ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنه أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. إيش يعني أفاض؟ يعني طاف طواف الإفاضة يوم النحر. قال ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع، فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ابن عمر يتبع السنة، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الأصحاب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أكثرهم حرصا على السنة. وهذا فعل ابن عمر الذي فعله اقتداء بالنبي، من باب قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ومن باب قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فابن عمر يعرف بالتأسي، وهذا يدل على شدة المحبة، ولا يقال هذا تشدد أو هذا تنطع في الدين، لا، أن نمشي كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على المحبة، أن نلبس كما يلبس النبي يدل على المحبة، أن نأكل كما أكل، أن نجلس كما جلس، أن نتكلم كما تكلم يدل على المحبة. ابن عمر ما كان مبتدعا، والصحابة لا يفعلون البدع. ابن عمر لما كان ينزل في مكان يقول أنا أنزل هذا المكان، لماذا تنزل فيه ابن عمر؟ قال لقد نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ينزل في مكان ويتوضأ قال توضأ النبي بهذا المكان، أنا أنزل وأتوضأ معه، لا حاجة للوضوء بهذا المكان، ويتوضأ. يخفض رأسه في مكانه، قال لماذا خفض؟ قال كانت شجرة فمر النبي فخفض رأسه من هذا المكان فأنا أخفض رأسي. هذا يدل على شدة المحبة، ولا يقال عنه إنه من التشدد أو التزمت. للأسف بعض الناس أيها الإخوة يسمون أهل الدين والتمسك بهذا أنهم متشددون. الواحد قال النبي كان أحب الثياب إليه القميص، هكذا كان يحب، فأنا أحب القميص كما يحب النبي القميص، يحب أن يلبس القميص، يحب النبي أن يلبس القميص، أنا أحبه لمحبة النبي له. هذا يدل على شدة المحبة. كان يحب البياض من الثياب، فأنا ألبس البياض من الثياب تأسيا واقتداء به، يدل على زيادة المحبة. هذه لا تقول والله هذه سنة عادة ولا سنة عبادة، سنة عادة ولا سنة عبادة، هذه ما عرفت عند الصحابة، كلمة سنة عادة أم سنة عبادة ما عرفت عند الصحابة. الصحابة من محبتهم هذه لغة المحب. أنس كان يتتبع الدباء القرع، لما تتتبع الدباء يا أنس؟ قال رأيت النبي يتتبع الدباء في القصعة، فوالله لا زلت أحب الدباء مذ رأيت النبي يحب الدباء. هذا يدل على شدة التأسي والتشبه به، فلا تقول والله هذا لا يناسب هذا الزمان، مثل ما يقول الأفاكون هذا لا يناسب هذا الزمان. وبعضهم افترى أيها الإخوة على دين الله، فقال لك اللحية ما بتناسب هذا الزمان، لما؟ قال لأن أبا جهل كان يطلق اللحية أصلا، مش النبي فقط كان يطلق اللحية، هذا عادة قومه، أبو جهل كان يطلق اللحية فالنبي أطلق اللحية من باب عادة القوم، وإحنا عادة قومنا يحلقون لحاهم، فإذا السنة في هذا الزمان حلق اللحية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا كذب على الدين، هذا افتراء على الدين. تشبه أن تكون الصورة كالصورة كذلك، غير أن يكون السيرة كالسيرة، الحياة كالحياة. وأنا دائما بقول إذا نحن لم نستطع أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة اللي هي أسهل شيء، كيف نتشبه بأعظم من ذلك؟ الصورة أسهل شيء، أسهل شيء. اللحية كيف شرك عنها؟ تطلع لحالها مترين قماش ودجداش ولحية بلاش، بتصير شيء. الصورة أسهل شيء، لكن الليل النهار الهم الفكر العلم العزيمة الهمة، هذا تحتاج الصورة أسهل شيء. فإذا إحنا بأسهل شيء مش قادرين نتشبه، بأسهل شيء لا نستطيع أن نتشبه، بأعظم شيء نستطيع أن نتشبه. فابن عمر كان يتأسى، النبي صلى أفاض يوم النحر أنا أفيض يوم النحر، صلى الظهر بمنى أنا أصلي الظهر بمنى. فهذا هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. يقول هنا ابن عمر قال ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، قد مر بنا في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، وابن عمر يقول صلى الظهر بمنى. طب هو صلى الظهر بمكة، صلى الظهر بمنى، قالوا لا يمكن أن يقع عمل واحد في مكانين، يعني النبي لا يكون صلى الظهر بمكة ومنى نفس الوقت، محال. والنبي لا، كم مرة حج؟ مرة واحد. فلا نستطيع أن نحمل هذا على تعدد الحادثة. نقول جابر روى في حجة النبي في السنة التاسعة مثلا، وابن عمر في السنة العاشرة، لا لا، النبي حج مرة واحدة في السنة العاشرة. فإذا لا يحتمل إلا معنى واحد، هل النبي صلى الظهر بمنى ولا صلى الظهر بمكة؟ احنا قلنا أعمال يوم النحر، ترمي، بتنحر، تحلق، تذهب لمكة بالطوف، تكون بمنى، بتكون تذهب لمكة تطوف. فالنبي ذهب طاف، بعد الطواف ماذا فعل؟ رجع إلى منى. نتصور المسألة يا إخوان، نزل من مزدلفة إلى منى، هذا أول يوم العيد اللي هو من النحر، رمى نحر حلق، ثم توجه من منى لمكة، مكة ماذا فعل؟ طاف، بعد الطواف رجع إلى منى. لكن لما طاف الآن بمكة بعد الطواف، هل صلى الظهر بمكة أم صلى الظهر بمنى لما رجع؟ ابن عمر يقول صلى الظهر بمنى، جابر يقول صلى الظهر بمكة، فماذا، هل صلى الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى؟ بعض العلماء رجح، فقال نحن نصير للترجيح، فرجح رواية جابر بن عبد الله، قال جابر ضبط حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حين أحرم إلى يوم العيد وتتبعه، فقالوا الراجح أنه صلى بمكة الظهر، لأن جابر ضبط هذه المسألة. وأيضا يترجح هذا لأن النبي يريد أن يدرك فضيلة المسجد الحرام، ومنى ليست من المسجد الحرام، يريد أن يدرك فضيلة المسجد الحرام. لا شك أن مسجد الحرام فضل الصلاة فيه ليس كأي مسجد من مساجد مكة، لذلك الصحيح يا إخوان أن الصلاة التي هي بمئة ألف صلاة هي في المسجد الحرام وليست في كل مساجد مكة، في المسجد الحرام وليس في كل مساجد مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إيش قال؟ إلا مسجد الكعبة. شوف حدد أنه قال صلاة في المسجد الحرام، نقول مكة كلها اسمها المسجد الحرام، لكن لما قال إلا مسجد الكعبة حدد المسجد الذي في المسجد الحرام اللي هو المسجد الذي عند الكعبة اللي هو الحرم. فالذين يقولون أن الصلاة بمكة كلها بمئة ألف صلاة، هذا القول غير صحيح. الصحيح أن الصلاة التي بمئة ألف هي في المسجد الحرام، في مسجد الكعبة، والزيادة في المسجد تبع للأصل. ما دام أنت بتصلي في المسجد الحرام، لو امتدت الصلاة في المسجد الحرام من الكعبة على بعد 2 كيلو 3 كيلو ما في مشكلة، ما دام أنت متصل مع إيش؟ مع المسجد الحرام الكعبة. يعني لو نفرض عدد المصلين وصل وهم صفوف متصلة 2 كيلو عن الحرام، 2 كيلو يعني طلعوا عن خارج إطار المسجد الحرام، فهل هؤلاء يأخذون أجر 100 ألف صلاة ولا لا؟ نعم، العبرة باتصال الصفوف، فالزيادة في المسجد تبع للأصل. ولذلك كان المسلمون لما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد عثمان صاروا يصلون في الزيادة وهو خارج حدود المسجد الأول. ترى الآن توسعت المسجد النبوي، هل كل هذه هي المسجد النبوي؟ لا، المسجد النبوي صغير بالنسبة للتوسعة هذه الكبيرة، لكن ما دام اتصال الصفوف تأخذ أجر الألف صلاة. فبعضهم رجح حديث جابر، قال حديث جابر أرجح لأن جابر حفظ أكثر، ولأن النبي يريد أن يدرك 100 ألف صلاة، فالنبي صلى الظهر بمنى، لكن الصواب أي صلى الظهر بمكة، لكن الصواب أنه لا حاجة إلى الترجيح. لأنه في الترجيح إلغاء المرجوح، ودائما قالوا لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. نقدر نجمع بين حديث ابن عمر وبين حديث جابر؟ الجواب نعم. جابر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، الكلام صحيح، النبي صلى الظهر بمكة. ابن عمر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى، كلام صحيح كذلك. طب كيف هذا؟ قالوا صلى الظهر بمكة صلاة الفريضة، فلما ذهب إلى منى أعاد الصلاة بمن بقي من أصحابه نافلة، فظنها ابن عمر أنها الظهر، أعادها هو إمام بنية النافل، يعني أما بأصحابه هل يجوز أن يكون المتنفل إماما بالمفترض؟ نعم يجوز أن يكون من يصلي النافلة إماما بمن يصلي الفريضة، لا حرج. والدليل على ذلك معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء مع النبي ثم يرجع فيؤم قومه، يرجع فيؤم قومه، يؤم قومه أي صلاة؟ العشاء. يصلي مع النبي العشاء إيش؟ فرض، فيرجع فيصلي بقومه العشاء نافلة، إمام هو إمام، الإمام يصلي نافلة والناس صلوا فرض، فيجوز أن تصلي أن يصلي الإمام بنية النافلة والمأمومون بنية الفريضة، لا بأس. النبي فعل ذلك، صلى الظهر بمكة ثم ذهب إلى منى فأعاد الصلاة بأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، أعاد الصلاة بأصحابه، فصلى بأصحابه الظهر مرة أخرى بنية النافلة، بنية النافلة. وفي باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، المحصب أيها الإخوة أو الأبطح، يقول الأبطح أو المحصب كان مكان لا مسكن فيه ولا بناء، الآن في مسكن الأبطح لقريب من العزيزية، هذا المكان فيه كان لا أحد يسكنه لكن الآن ناس يسكنونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه. هل النزول بالمحصب سنة أم لا؟ ابن عمر كان يرى أنه سنة، فكان ابن عمر ينزل بالمحصب، مكان اسمه المحصب، وعائشة ابن عباس كان لا يريان أنه سنة، كان يقولان ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، أسمح لخروجه، الأمر تيسر له عليه الصلاة والسلام أنه خرج، لما خرج من مكة هجع أو نزل بهذا المكان، أو ضرب له أبو رافع القبة فنزل فيها بهذا المكان، لكن تعمد النزول بالمحصب قال لا. فابن عمر يقول سنة ويثبت أن النزول بالمحصب سنة، عائشة وابن عباس يقولان ليس النزول المحصب سنة، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذه حقا يقولون فيها الخلاف كلما على غلا، فإذا كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما بالك بمن دونهم، يعني الخلاف بين الصحابة، الصحابة بعضهم يقول سنة بعضهم يقول غير سنة، فما بالك بمن هو دونهم. لكن الأقرب أن يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك الأصل أنه تشريع، فإذا نزل مكان تشريع، إذا مشى بطريقة تشريع، إذا ركب فرمى راكبا تشريع، فيقال السنة الرمي راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله في الحج عليه الصلاة والسلام تشريع، فالصحيح أنه يستحب النزول بالمحصب أو الأبطح في بعد يوم النحر أو نحو ذلك، أو إذا أراد أن ينفر من مكة ينزل بالمحصب، ينزل فيها ولو شيئا يسير، ولو أن يهجع فيها هجعة يسير، لأن أبا بكر فعلها ولأن عمر كذلك فعلها. هذه أحيانا تأتي أيها الإخوة اعتماد الأصل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ في سنن أبي داود، قرأ الزلزل في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، ثبت أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما، يعني الركعة الأولى قرأ سورة الزلزلة والركعة الثانية قرأ سورة الزلزلة. الراوي يقول فما أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا؟ يعني ما أدري أنسي لما كرر سورة الزلزلة في الركعة الثانية أن فعل ذلك عمدا؟ ما هو الأصل يا إخواني؟ الأصل أنه نسي أو تعمد؟ الأصل أنه نسي أو تعمد؟ تعمد. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا ليبين الجواز، حتى يقول هذا جائز. يعني يا إمام، لو قرأت سورة الضحى في الركعة الأولى والركعة الثانية، قرأت سورة الضحى أيضا نفس السورة كاملة، هذا جائز. فقول الراوي ما أدري أنا، هو الراوي يقول ما أدري، الصحابي أنسي أن فعل ذلك عمدا؟ لا، الصواب أنه فعل ذلك عمدا، لأن فعله عليه الصلاة والسلام تشريع، لأن فعله عليه الصلاة والسلام تشريع، فيفعل ذلك أحيانا. يعني الإمام ليس من سنته الراتبة أنه كان يكرر السورتين يا إخوان، يعني مش كل صلاة فجر كرر سورة كذا في الركعة الأولى، كرر السورة في الركعة الثانية، قرأ سورة في الركعة الأولى ونفس السورة، مش كل صلاة فجر، فعلها مرة ليبين الجواز. فينبغي على الإمام أن يفعلها مرة ليبين أن هذا جائز، ليبين للناس أن هذا جائز، وإلا فعادته أنه كان يطيل الصلاة في صلاة الفجر، ما كان يقرأ سورة الزلزلة، ليس هذا من عادته، بل كان يطيل الصلاة فيقرأ من 60 إلى 100 آية، يقرأ من 60 إلى 100 آية. وبقي حديث الباب إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Ahem.